بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب حسن الخلق إذا فقه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاءك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم، الأدب المفرد، من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وما زلنا أيها الإخوة في هذا الباب العظيم، باب حسن الخلق، وما ذاك إلا لأهمية هذا الباب وعظمته ومكانته في الدين. فلذلك أكثر فيه البخاري رحمه الله من الأحاديث حتى بلغت 12 حديثا. ونحن الآن في الحديث السابع، وتكلمنا على بعض الأحاديث السابقة في الباب، وأيضا تحدثنا عن حسن الخلق، تعريفه وماهيته ومجالاته. وهذا الحديث أيضا يصب في هذا الأمر العظيم، وهو أهمية ومكانة حسن الخلق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية. عبد الجليل بن عطية هو القيسي أبو صالح البصري، صدوق حسن الحديث، ربما يهم، يعني ربما يقع في الوهم وهو الخطأ غير المقصود، وهذه تنزل رتبة الراوي عن الصحة إلى الحسن كما هو معلوم. قال عن شهر، وشهر هو ابن حوشب وقد سبقت ترجمة وهو ضعيف، عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. هذه الجملة ثبتت من أحاديث أخرى ذكرنا بعضها فيما مضى، وهي أن من أعظم ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق وتقوى الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا. وهذا أمر متقرر في الشريعة، أن من أعظم أبواب دخول الجنة ومن أعظم أبواب استنزال رحمات الله عز وجل وبركاته، هو أن يحسن الإنسان خلقه، وأن يتزيى بهذا الأمر العظيم الذي هو من أجل مقاصد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه في الحديث الذي مر معنا أيضا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. فهذا كأنه حصر من النبي عليه الصلاة والسلام لمقصد البعثة العظيم، وهو تحسين الخلق وإكمال الأخلاق الفاضلة وإصلاحها، وإكمال الأخلاق الفاضلة وإصلاحها. وفي هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه بيان على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه القضية المهمة. ولذلك كان دعاء أبي الدرداء في تهجده في تلك الليلة من أول الليل إلى آخره إلى أن طلع الفجر وهو يدعو بهذا الدعاء فقط: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، فإنه من كبار فقهاء الصحابة كما سبقت ترجمته فيما مضى، وهو من أفاضلهم وعلمائهم وقرائهم رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو الدرداء يعلمنا هذا الدرس العظيم، وهو أن حسن الخلق من أجل المطالب ومن أجل الأعمال التي تطلب من الله عز وجل، ويقصد الدعاء بهذا الأمر العظيم. فقد جعل أبو الدرداء دعاءه كله في تلك الليلة في هذه القضية المهمة. ثم أيضا فيه بيان لحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قيام الليل والتهجد بالأسحار والدعاء في هذه الأوقات الشريفة الفاضلة، واغتنام هذه الساعات التي تتكرر كل ليلة، ولكن أكثر الناس عن ذلك غافلون. والدعاء بحسن الخلق وتحسين الخلق أيها الإخوة ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه دائما كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا هو هذا الدعاء ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما رأينا أن هذا الدعاء هو الذي كان يدعو به أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في تلك الليلة. ثم علل أبو الدرداء لما سألته زوجته أم الدرداء وتعجبت من أنه ليلة كاملة لا يدعو إلا بهذا الدعاء، وسألته، فبين لها أبو الدرداء رضي الله عنه أن الذي يحسن خلقه ويكرمه الله عز وجل بحسن الخلق أنه يكون من أهل الجنة، وهذا باب عظيم من أعظم أبواب دخول الجنة. والعكس صحيح، الذي يخذله الله عز وجل ولا يوفقه فيكون سيء الخلق سيء المعشر، فإنه يكون بذلك من أهل النار، وهذا باب من أعظم أبواب دخول النار. وقد ذكرنا فيما سبق تلك المرأة التي ذكروا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، نسأل الله العافية والسلام. فحسن الخلق أيها الإخوة يرفع الإنسان، وإن كان قليل الصلاة قليل الصيام قليل الصدقة، يعني قليل التطوع في هذا الأمر، وإن كان قليل هذه الأعمال، لكن حسن الخلق يرفعه عند الله عز وجل درجات عظيمة نحن لا ندركها ولا يعني نحيط بها، لكن هذا خبر يقيني وصادق من النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في أول هذا الباب: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم أشار أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى مسألة قد تغفل عن كثير من الناس، وهي أن الله عز وجل يستجيب لك دعواتك لأخيك المسلم ويكافئك مثلها، فإن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم فإن الله عز وجل يوكل له ملكا يقول: ولك بمثل، ويستجيب الله لك ما دعوت لأخيك المسلم. فقد يكون الرجل نائما ويغفر له ويرحم وتنزل عليه رحمة الله بسبب دعوة أخ صادق مسلم له في ظلمة الليل، وهذا نائم وهذا قائم يصلي يدعو لإخوانه فيستجيب الله له دعوته. وهذا يلخ فيه بيان لفضل الدعاء عموما، وفضل أن يدعو الواحد منا لإخوانه المسلمين ولا ينساهم من دعائه ومن سؤال الله عز وجل ومن طلب المغفرة لهم جميعا. وإن سمى أشخاصا معينين فهذا حسن، وقد ورد عن السلف رحمة الله تعالى عليهم ذلك. وأعظم من تدعو له الوالدان، أعظم من تدعو له الوالدان، وهذا واجب على الأبناء والبنات أن يدعوا لآبائهم وأمهاتهم. وقد ورد في القرآن رب اغفر لي ولوالدي، وهذا أمر مشروع. ثم تدعو لأهلك، لعيالك، لزوجتك، ثم تدعو لمن تشاء من الناس، وخاصة أيضا من كان سببا في تعليمك، فإن المعلم له حق عليك وله فضل عليك، فلا تنساه من دعائه. كان الإمام أحمد رحمه الله وقدس روحه يقول لابن الشافعي الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، كان يقول لابنه: يا بني إن أباك من الستة الذين أدعو الله لهم في السحر في كل ليلة، إن أباك من الستة الذين أدعو الله لهم في السحر في كل ليلة. يعني كان الإمام أحمد عنده ستة أشخاص كل ليلة يدعو لهم، يدعو لهم بالتوفيق والسداد والمغفرة والرحمة والأجر العظيم وغير ذلك من الدعوات التي كان يدعوها الإمام أحمد. فتخصيص بعض الناس للدعاء لهم في كل ليلة هذا أمر وارد، وقد ورد عن السلف رحمة الله عليهم. فالمقصود يا إخوة أن دعاء المسلم لإخوانه المسلمين أمر عظيم وجليل، كما كان يفعل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وبين أن الرجل قد يغفر له وهو نائم ولا يشعر بذلك، لأن أخاه قد قام في الليل فتهجد وصلى ودعا لهذا الرجل فغفر الله تعالى له، ويستجيب الله لأخيه المسلم للمسلم فيستجيب الله له في دعائه. الشاهد أيها الإخوة من هذا الأثر هو دعاء أبي الدرداء بتحسين الخلق، بتحسين الخلق، وهذا أمر مشروع. أيها الإخوة، من كان يشعر أن عنده خلقا سيئا من شدة غضب أو شدة بخل أو غير ذلك من الأخلاق السيئة، فإن الواجب عليه أن يكثر من الدعاء بهذه الكلمات التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وتحسين الخلق أيها الإخوة أمر مطلوب في الشريعة، تحسين الخلق أمر مطلوب في الشريعة، فالإنسان ليس مكملا وليس كاملا، بل فيه عيوب وفيه أخطاء وفيه نقائص، فالواجب عليه أن يسعى إلى الكمال، وإلى أن يحسن أخلاقه ويعدل من سلوكه ويقوم من صفاته التي هي تعتبر من المعايب، من العيوب التي يعاب عليها. وإذا كان الناس، يعني بعض الناس يحرص حرصا شديدا على أن يحسن شكله الظاهري، وهذه يعني قضية تشغل كثير من الناس اليوم، يحسن شكله الظاهري فيذهب إلى مثلا زراعة شعر أو يعدل من أنفه أو يعمل عمليات تجميل، وهذه واقعة صح ولا لا؟ موجودة. طيب الخلق أولى، الخلق والأخلاق والتعامل والمعاملة أوجب عليك أن تحرص عليها وأن تصلحها وأن تحسنها وأن تتفقد أخلاقك وتتفقد تعاملك مع الناس، وترى ما هو الخلق السيء الذي يجلب لك عداوة الناس والذي يجلب لك القطيعة بينك وبين الناس والخصومة، فتصلح هذا الخلق وتسعى بكل ما تستطيع أن تصلح هذه الأخلاق السيئة وهذه المعايب. ولا حرج على الإنسان أن يعتني بشكله الظاهري في حدود الشريعة وضوابط الشريعة، لأن بعض الأشياء التي يفعلها الناس محرمة ولا تجوز، لكن في حدود الضوابط الشرعية لا بأس ولا حرج، لكن الاعتناء بالباطن، الاعتناء بالقلب، الاعتناء بالأعمال القلبية، بالأخلاق، هذا أفضل وأوجب وأزكى وأطهر من الاعتناء بالشكل الظاهري، لأن كما ذكرنا سابقا أن حسن الخلق يغطي معايب الشكل الظاهري، معايب الشكل الظاهري، فحسن الخلق يضفي على الإنسان جمالا وبهاء ورونقا وحبا للناس، يكون رجلا يألفه الناس ويحبونه ويتقربون إليه ويتوددون إليه لأنه رجل حسن الخلق. فحسن الخلق أيها الإخوة عمل جليل يغطي على الإنسان كل عيوبه. ولا بأس يعني أن أذكر لكم بعض ما يمكن أن يعرف الإنسان به عيبه، لأن معرفة عيوب الإنسان لنفسه أمر يفتقده كثير من الناس اليوم. بعض الناس يشعر أو يظن أنه لا عيوب عنده وأنه قد يعني تجاوز القنطرة كما يقولون، وبعض الناس لا يفقه أن عنده عيوب ولا يشعر بذلك. فالواجب على كل مسلم أيها الإخوة أن يتفقد نفسه ويتفقد أحواله ويتفقد تعامله مع الناس ليرى ما هو من الأخلاق الفاضلة فيبقيه وينميه ويزيده ويرى ما هو من الأخلاق والمعايب السيئة فيجتنبها ويبتعد عنها. هناك طرق أيها الإخوة لمعرفة الإنسان عيوب نفسه، أذكر منها مثلا من هذه الطرق أن تجلس بين يدي شيخ قدوة مربي يعلم ويعرف هذه الأخلاق والسيئة وغير والفاضلة وغير ذلك، فتستمع منه إلى ما يدلك على الأخلاق الفاضلة وما يحذرك من الأخلاق السيئة فتجتنبها. من الطرق أيضا أن تطلب من صديق لك ناصح عاقل أن يهديك عيوبك، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، يعني الآن سماها هدية، سماها أو وصفها بأنها هدية. والآن من منا اليوم يرضى بهذا؟ من منا يرضى أن يأتيه رجل يقول يا فلان ترى فيك عيب كذا وفيك خلق كذا؟ وفي بعض الناس ما يرضى بهذا الأمر، بل يعتبر هذا تجريح ويعتبره تنقيص ويعتبره استهزاء أو استخفاف، مع أن عمر رضي الله عنه كان يحرص على هذا الأمر، يقول يا ناس إذا في موجود فيه عيب أو شيء أعطوني أهدوني هذا الأمر، علموني أن فيه العيب الفلاني حتى أجتنبه. وهذا هو دليل على كمال العقل، كمال عقل الرجل أن يستمع إلى ما يقوله الناس فيه من عيوب، خاصة العقلاء والناصحين الصادقين، فتستمع إلى هذه النصيحة منهم فتصلح عيوبك. وكما مر معنا في أبواب متقدمة أن المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، يرى فيه نفسه، يرى فيه عيوبه، يرى فيه تعامله، فيصلح ما يقتضي الإصلاح ويبتعد عما فيه المعايب والعيوب. أيضا يعني من الأمور أو الطرق التي يمكن أن يعرف الإنسان بها عيوب نفسه أن يستمع إلى ما يقوله أعداؤه وحساده. ولا شك يا إخوة أن الإنسان له أعداء وله حساد، خاصة من برز في أمر ما أو صار يشار إليه البنان في أمر ما، فإنه لا بد أن يكون له حساد، لا بد أن يكون له أناس يبغضون ما وصل إليه من مجد أو شهرة أو مكانة أو منزلة علمية أو وجاهة اجتماعية أو غير ذلك. فتجد أن هذا الرجل يوجد له من يبغضه ومن يبحث عن عيوبه ويتحرى عيوبه لينشرها. فمن الطرق يعني هذه طبعا قد تكون يعني مؤسفة ومؤلمة لبعض الناس أن يكون هناك من ينتقده أو من يكون له حساد، لكنها مفيدة لأنها تطلعك أحيانا على بعض العيوب الحقيقية فيك، فتستمع إلى هذا الأمر وتحاول أن تجتنب ما يقوله أعداؤك. وكما قال الأول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيب السخط تبدي المساوية. فعين الرضا إذا أنا كنت راضي عن فلان حتى لو أخطأ وعنده عيوب أتغاضى عنها ولا أذكرها ولا ألتفت لها، هذه عين الرضا عن فلان. لكن عين السخط إذا أنا سخط فلان ولم أرضه وبيني وبينه عداوة، فإن عين السخط تبحث عن المساوئ والمعايب وتظهرها وتنتقد. فأنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. من الطرق أيضا أن تخالط الناس فترى الجاهل على حقيقته وترى المتكبر على حقيقته، فتبتعد عن هذه الأخلاق السيئة وتبتعد عن هذه العيوب وتجتنبها. الخلق الحسن أيها الإخوة كما ذكرنا مرارا وتكرارا من أجل الأعمال والقربات عند الله عز وجل، وهو هيئة متكاملة في النفس، نفس الباطنة والظاهرة هيئة متكاملة تكون يتكون منها حسن الخلق، كما أن جمال الوجه ليس بالعين فقط أو بالأنف فقط أو بالأنف أو بالفم فقط، بل جمال الوجه يكون بكل هذه الصفات ويكون بكل هذه الأعضاء. فالخلق الحسن أيضا يكون في التكامل بين الظاهر والباطن. وأهم شيء في حسن الخلق هو الأعمال الباطنة والأخلاق الفاضلة والتعامل والسلوك الذي هو يدل على حسن الخلق وتحلي العبد بهذا الأمر العظيم الجليل. ولذلك أيها الإخوة نجد أن حسن الخلق يتكون من أربعة أركان، من أربعة أركان إذا أحسن الإنسان استخدامها استخداما صحيحا فإنه يورثه ذلك حسن الخلق، كمال حسن الخلق. أربعة قوى غرسها الله عز وجل وجبل الإنسان عليها، وبعض الناس أو كثير من الناس يسيء استخدام هذه القوى الأربعة فيورده ذلك الموارد ويجعله نسأل الله العافية من أهل الأخلاق السيئة. والموفق السعيد هو الذي يستخدم هذه القوى الأربعة استخداما صحيحا في موطنها وفي مكانها وفي محلها، فتورث له بإذن الله عز وجل كمال الأخلاق الفاضلة. أربعة قوى مهمة جدا هي موجودة في كل الناس، لكن هناك من وفق في استخدامها استخداما صحيحا وهناك من خذل نسأل الله العافية فجنت عليه وأوردته الموارد. أول هذه القوة قوة العلم، قوة العلم التي يستطيع الإنسان بها أن يميز بين الأخلاق الفاضلة والأخلاق السيئة، يستطيع أن يميز بقوة العلم بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع، يستطيع أن يميز بين بقوة العلم بين ما هو رضا لله عز وجل وبين ما هو في سخط الله نسأل الله العافية. فقوة العلم مهمة جدا هي موجودة في النفس البشرية، لكن بعض الناس لا يستخدمها ولا ينميها ولا يزيدها، وهي تزيد بالتعلم والتدرب وتزيد بالجلوس بين يدي العلماء واستماع لحلقات العلم واستماع لدروس العلماء، تزيد قوة العلم وتنمو بإذن الله عز وجل. وهذا المطلوب في الإنسان أن يقوي من هذه القوة الكامنة في نفسه فيتعلم العلم النافع المفيد الذي يورثه بإذن الله عز وجل كل الفضائل والكمالات. القوة الثانية قوة الغضب، قوة الغضب. القوة الغضبية أيها الإخوة قوة مفطور عليها الإنسان، في كل بني البشر عندهم هذه القوة، لكن هناك من البشر من يستخدم هذه القوة في الخير وفي النافع المفيد، ومنهم من تكون عنده قوة مفرطة غضبية فيجني على نفسه بالتصرفات والتهور والطيش والجرأة في غير محلها. قوة الغضب أيها الإخوة قوة في كل نفس بشرية، تستطيع هذه قوة الغضب أن تحجزك وتمنعك من الرذائل، من الوقوع فيما حرم الله بالقوة الغضبية. بالقوة الغضبية تستطيع أن تدافع عن دين الله عز وجل، تجاهد في سبيل الله بهذه القوة التي غرزها الله وغرسها في بني البشر. هذه قوة مهمة جدا يستطيع الإنسان أن يكون بها وسطا بين الإفراط والتفريط. القوة الثالثة التي تبنى عليها الأخلاق الفاضلة قوة الشهوة، القوة الشهوية التي يستطيع الإنسان بها أن يتحكم بنفسه بين أن يكون مسرفا على نفسه وبين بين أن يكون مسرفا على نفسه في التوسع في الملهيات والملذات وغير ذلك، وبين أن يكون مجحفا على نفسه مقصرا مقترا على نفسه. فهذه القوة تحجزه عن كثير من المحرمات والملهيات والملذات التي حرمها الله عز وجل، وأيضا هي تهيئ له نفسه ليستمتع بهذه الحياة بالمباحات والطيبات التي أباحها الله له سبحانه وتعالى. القوة الرابعة، وهي من أهم القوى التي يبنى عليها الخلق الفاضل والأخلاق الفاضلة، قوة العدل. قوة العدل، فبغير العدل والإنصاف لن تبلغ حقيقة حسن الخلق، حقيقة لن تبلغ كمال حسن الخلق. إذا لم يكن عندك عدل، وإذا لم يكن عندك إنصاف، تنصف الناس وتعذر المخالف وتلتمس للناس الأعذار وتعدل مع كل من حولك، أولا تعدل مع نفسك فتعطيها حقوقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكرنا قصته فيما مضى، في آخر قصة قاله: فأعطي كل ذي حق حقه، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو العدل، هذا هو العدل الواجب، أن يعدل الإنسان مع نفسه أولا ثم مع كل من حوله، وينصفهم ويعذرهم ويلتمس لهم الأعذار. فبهذه القوى الأربعة أيها الإخوة تكتمل مراتب الخلق الفاضل، تكتمل مراتب الأخلاق الفاضلة. وبقدر تحقيقك لهذه القوى الأربعة يكمل خلقك وتقترب إلى الكمال في حسن الأخلاق، وبقدر تضييعك لهذه القوى الأربعة وعدم معرفتك لها وعدم فقهك في هذه القوى وكيف تستخدمها يكون خذلانك، نسأل الله العافية، وابتعادك عن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة. وتحسين الخلق، هذا كل الكلام يا إخوة ذكرناه من أوله إلى الآن، هو في مسألة تحسين الخلق، كيف نحسن أخلاقنا وما هي الطرائق في هذا الأمر. تحسين الخلق ليس بالصعب، تحسين الخلق ليس بالصعب. بعض الناس يكون عنده الغضب، الغضب يغضب سريعا ويثور لأتفه الأسباب، فهذا ينبغي له أن يحسن خلقه. كيف يحسن خلقه؟ يتدرب استخدام القوى الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، ثم أيضا يضيف لها عامل مهم وهو التمرن والتدرب على الحلم وعلى التحلم وعلى أن يصبر إذا سمع الأذى، إذا سمع قولا، إذا سمع أو إذا رأى ما يؤذيه فيتحلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وكم قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال ورأى أفعالا وسمع أقوالا تؤذيه عليه الصلاة والسلام، لكن كان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر. يعني هذا موسى عليه السلام أوذي بأشياء كبيرة جدا ومن اليهود قبحهم الله، ومع ذلك صبر عليهم وصابر وتحلم عليه الصلاة والسلام حتى يضرب به المثل. وأنتم تعلمون سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني اتهموا موسى عليه السلام باتهامات كثيرة، منها من هذه الاتهامات أنه رجل آدر، يعني في 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 معنى كلمة آدر أو آدر أنه عظيم الخصية، وهذا عيب كانوا يعتبرونه. فقدر الله عز وجل أن يغتسل موسى عليه السلام، وهذا الحديث البخاري، اغتسل موسى عليه السلام ووضع ثيابه على حجر، فانطلق هذا الحجر بثياب موسى عليه السلام حتى جاء به على ملأ عظيم اليهود ووقف الحجر، وموسى عليه السلام يجري وراء الحجر ويقول: ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، هات ثوبي، والحجر يجري بثوب موسى عليه السلام حتى وقف به أمام الملأ من اليهود، فرأوا موسى عليه الصلاة والسلام في أكمل خلقه وفي أحسن ما خلقه الله عز وجل، وليس به هذه التهمة التي اتهموه بها في جسده الشريف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما أخذ الثوب ولبس الثوب أخذ عصا وضرب أصبح يضرب الحجر حتى ظهرت فيه نتوءات، وهذا في الحديث في البخاري. فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا يعني حصل له ما يغضبه يصبر ويصابر ولا يثور لأتفه الأسباب، لأن هذا الغضب أيها الإخوة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما وصى الرجل طلب منه وصية قال لا تغضب لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. فالغضب أيها الإخوة من أوسع أبواب الباطل والدخول في أمور لا تحمد عقباها، فكم من بيوت هدمت بسبب غضب، ساعة غضب، فطلقت المرأة وفرق بينها وبين أولادها، وندم الرجل ندما عظيما وحاول ويحرص على أن يعيد زوجته وقد طلقها طلاقا بائنا فلا يستطيع بسبب الغضب. وكم من أناس وقعوا في قتل نسأل الله العافية، وفي سرقات وفي نهب وفي غير ذلك، اعتداءات كثيرة بسبب الغضب. فهذا مثال واحد، مثال واحد للأخلاق السيئة، وكيف أن الإنسان يمكنه أن يحسن أخلاقه ويصلح أخلاقه بالقوى الأربعة التي ذكرناها، وبالتدرب، يتدرب ويتمرن على أنه إذا سمع كلمة مؤذية يتحلم ويصبر. يعني أنت تمشي بسيارتك في الطريق وواجهك رجل اعتدى عليك بكلمة نابية أو بتصرف غير لائق، فدرب نفسك، تمرن على أن تتحلم وتصبر ولا تبادره بالرد وبالكلام الفاحش البذيء كما يفعل كثير من الناس، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. فالأخلاق هذا مثال واحد، وقس على هذا، يعني أنت لا قس على هذا بقية الأخلاق السيئة، بقية الأخلاق السيئة، البخل، الشح، عدم الصبر، الملل، سرعة الضجر إلى آخره من الأخلاق السيئة، فتحاول أن تصلح أخلاقك وتحسن أخلاقك، وليس ذلك بالأمر الصعب كما قلنا، بل هو سهل على من يسره الله له. والإنسان أيها الإخوة يعني ما خلق الإنسان كاملا، ما خلق الإنسان كاملا، كل إنسان خلق وفيه عيوب وفيه نقائص وفيه أخلاق غير حميدة، وأحضرت الأنفس الشح كما قال الله عز وجل. والإنسان عليه أن يدرب نفسه ويتدرب على حسن الأخلاق وعلى التجمل بهذه الأخلاق الفاضلة. هذا الإسلام العظيم ما جاء أول ما بدأ كاملا مكملا، لا، بدأ الإسلام غريبا، وبدأ ببعض الشعائر وبعض العبادات، ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة ونصف تقريبا. الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ما فرضت خمس صلوات إلا ليلة الإسراء والمعراج كما معلوم. فالإسلام بدأ غريبا وبدأ قليلا، ثم أخذ يتدرج للكمال شيئا فشيئا حتى اكتمل الإسلام في حجة الوداع، وأنزل الله عز وجل آيته العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه وقال: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وما هي هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى أنزلت وفي أي يوم أنزلت، أنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، فهو لنا عيد بفضل الله عز وجل، يوم عرفة ويوم جمعة، يعني اجتمع في هذا الفضل العظيم في هذا المكان. فالمقصود أن الإنسان لا يولد كاملا، الإنسان يولد ناقصا، فيعتني بنفسه ويدربها ويطور أخلاقها ويطور من شخصيته حتى يصل إلى الكمال ويصل إلى الأخلاق الفاضلة. مثل البدر، البدر ما من أول الشهر يكون بدر، أول الشهر يكون هلال صغير، ثم يكبر 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 حتى يصل إلى ليلة البدر ويكون كاملا جميلا في أبهى صورة. فأنت كذلك، الإنسان كذلك، أول ما تولد في هذه الحياة تكون ناقص، تكون تحتاج إلى غيرك، تحتاج إلى العلم، إلى التعلم، فتطور نفسك وحتى تصل بإذن الله عز وجل إلى الأخلاق الفاضلة. فأنا أدعو جميع الإخوة إلى أن يحرصوا على هذا الأمر المهم العظيم، وهو تحسين الخلق، وهو كما يعبرون عنه في هذه الأزمان تطوير الشخصية. وقد يدخل هذا التطوير إلى أمور لا تحمد عقباها، كما معلوم في بعض الدورات وبعض ما يؤخذ في الذات، تطوير الذات والدخول في قضايا كثيرة فلسفية وإلحادية، نسأل الله العافية. أنت الآن عندك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أعظم دورة تدريبية للنفس البشرية. فتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يجب على كل واحد منا أيها الإخوة أن يقرأ في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في شمائله، في أخلاقه، لأنها كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا، قلنا إن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي ترجمة حية فاعلة نابضة متحركة لتعاليم القرآن. من أراد أن يرى تعاليم القرآن وهدايات القرآن وأخلاق القرآن فليقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ليقرأ في شمائله، ليقرأ في أخلاقه، ليقرأ في سيرته العطرة، في سنته المباركة الشريفة، ليجد فعلا أن كل أمر في القرآن وكل خلق في القرآن وكل هداية في القرآن والله إنها موجودة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في سيرته، في شخصيته، في أخلاقه، في تعامله، في أقواله، في أفعاله عليه الصلاة والسلام. هو ترجمة النبي عليه الصلاة والسلام، ترجمة حية، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فتحسين الخلق أيها الإخوة يعني ليس أو مثل ما يسموه الآن في العصر الحاضر تطوير الذات أو تطوير الشخصية، هذا ليس بدعة من بدع العصر، هذا كان معروف أيام السلف وأيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حثهم على تحسين الخلق وتطوير الشخصية، وألا يقف الإنسان عند أخلاق معيبة وسيئة، بل يصلحها ويحسنها، يحسنها ويطورها بإذن الله عز وجل.
قال الإمام البخاري رحمه الله،
طبعا هذا الحديث أو هذا الأثر أثر ضعيف لأن فيه شهر ابن حوشب رحمه الله وهو ضعيف، لكن كما قلنا ثبت الدعاء من حديث عند ابن حبان بسند صحيح، الدعاء بتحسين الخلق.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد ابن علاقة. زياد ابن علاقة هو الثعلبي أبو مالك الكوفي، توفي عام 125 وهو ثقة. قال عن أسامة بن شريك، أسامة بن شريك أيضا الثعلبي صحابي جليل، تفرد بالرواية عن زياد، تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة، والصحيح أنه قد ورد أنه يعني روي عنه أو روى عنه غير زياد مثل علي بن الأقمر ومجاهد وغيرهم. فالشاهد أن أسامة بن شريك صحابي لم يروي عنه كما قال بعض العلماء إلا زياد. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب. كنت عند النبي كما ورد في رواية أخرى أن ذلك كان في الحج، في حجة الوداع. قال: وجاءت الأعراب، ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم. هؤلاء الأعراب يعني كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وهم قوم يعني أغلب حياتهم في البادية، ويعني كثير منهم فيه جهل وفيه غلظة وفيه شدة وفيه فظاظة، ولكن بعضهم كان فيه عقل وحسن سؤال وفصاحة في الكلام، مثل ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفرحوا بمقدمه فسأله تلك الأسئلة العظيمة التي تدل على عقله وتدل على فصاحته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعموما الأعراب إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يفرحون، لأنه يعني كانوا رضي الله عنهم من كمال أدبهم واستحيائهم من النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألونه كثيرا، لا يكثرون من السؤال عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أدبهم لعلهم يسألون سؤالا فيحرم شيء على المسلمين ويكون في ذلك حرج عليهم وشدة وضيق، لذلك لم يكونوا يسألونه كثيرا، وكانوا إذا جلسوا عنده عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، يخفضون رؤوسهم أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وإجلالا وأدبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يبدأهم بالكلام ويعظهم ويتكلم معهم. وإذا جاءت الأعراب كان الصحابة يفرحون، لأن الأعراب يعني لما فيهم من بداوة وغلظة وجفاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحملهم ويحتمل لهم ما يصدر منهم ويسألون، فالصحابة رضي الله تعالى يحبون أن يسمعوا أسئلة الأعراب، كما جاء ذاك الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فرح الصحابة به فرحا عظيما حينما قال له المرء مع من أحب، المرء يوم القيامة، يعني يوم القيامة الرجل يكون مع من؟ قال المرء مع من أحب. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام كان بالدنيا وما فيها، فرحوا به فرحا عظيما، فكانوا يفرحون بمجيء بعض الأعراب. فهؤلاء الأعراب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وناس كثير من ها هنا ومن ها هنا، وأخذوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلهم هم الذين جاءوا إليه وسألوه. بعضهم يسأل يقول طفت قبل أن أسعى، قال اسعى ولا حرج، قال رميت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج. فسألوه أسئلة كثيرة، فيبدو والله أعلم بعض الروايات يستشف ذلك بعض العلماء أن هؤلاء هم الذين كانوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة في يوم النحر وهم من الأعراب. قال لا فسكت الناس ولا يتكلمون غيرهم، يعني هؤلاء الأعراب هم الذين صاروا وأصبحوا يتكلمون ويسألون، والناس الباقين من الصحابة رضي الله تعالى هم ساكتون، يعني يسمعون السؤال ويسمعون الجواب ويفرحون بهذا الأمر. فهؤلاء الأعراب قال منهم، قال بعضهم يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، يعني يسألونه علينا حرج، علينا إثم في هذه القضية في كذا، كما قلت لكم أنهم سألوا طفنا قبل أن رمينا، سعينا قبل أن طفنا إلى آخره، ففي كلها يقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة مهمة جدا، قال يا عباد الله وضع الله الحرج، يعني الإثم والوقوع في الإثم والوقوع في الشدة والضيق، هذه وضعها الله عز وجل، يعني خففها وأزالها عن هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة مرفوع عنها الحرج، مرفوع عنها الضيق، كما بينا قبل فترة في كلمة عن الوسطية والاعتدال وأركان هذه الوسطية والاعتدال. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. اقترض امرأ، الاقتراض افتعال من القطع، يعني قطع لحمه، المقصود به الغيبة. إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، يعني أكل من لحمه واقتطع من لحمه قطعة ونال منه نيلا، هذا هو الذي يقع في الحرج، هذا هو الذي يقع في الهلاك، هذا هو الذي يقع في الإثم العظيم. يا عباد الله وضع الله الحرج، يعني الحرج مرفوع عن هذه الأمة إلا هذا الرجل الذي اقتطع من لحم أخيه قطعة فأكلها واغتابه هذه الغيبة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه أيها الإخوة يعني بيان لخطورة الغيبة وخطورة الوقوع في أعراض المسلمين كائنا من كانوا. لا تقول هذا رجل يعني يفعل كذا وهذا رجل، لا، كائنا من كانوا، إلا بعض الحالات التي استثناها العلماء بأدلة واضحة سأذكرها بعد قليل. لكن خطورة الغيبة أيها الإخوة وخطورة الوقوع في أعراض المسلمين أمر عظيم جدا، حذرت منه الشريعة أشد التحذير. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج قوما لهم أظفار من حديد أو من نحاس يخمشون وجوههم، قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. لا، الغيبة كأنك قد أكلت لحم أخيك ميتا، إيش أعظم من هذا الوصف الشنيع؟ يعني من يرضى منا الآن أن يرى أخاه ميت أمامه ثم يأكل من لحمه؟ من يستطيع أن يفعل هذا؟ ما نستطيع والله. الغيبة هذه الغيبة، أنك تأكل من لحم أخيك وهو ميت، يعني غائب عنك، هذه الغيبة. هذا تشبيه من أعظم التشبيه الذي ينفر الناس على الغيبة. وثبت يعني أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما يعني تكلم في خادم لهما كما معروف، قصة مشهورة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكيا من هذا الخادم وأنه لم يقم يصنع لهما إداما، قال لقد ائتدمتما، يعني إيش؟ يعني أكلتما إداما. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله ما أكلنا. قال: بلى، ائتدمتما بلحم أخيكما، هذا الغلام الخادم الذي تكلمتم فيه وأنه كسول ونائم ولم يقم يعمل لكم غداء وإدام، هذه غيبة، قد ائتدمتما، قد أكلتما. فيعني انتبه أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه هذا الأمر العظيم. يعني إذا كان بس خادم فقط نقول قالوا له إنه نائم، ما قام سوى أكل ولا غدا ولا إدام، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه غيبة. ولما مرت امرأة وقالت فيها عائشة إنها قصيرة، قال: والله لقد كنت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته، يعني قصيرة كلمة واحدة. فيا أخوان المسألة ما هي سهلة. الوقوع في أعراض المسلمين، الغيبة، التكلم في المسلم وهو غائب بما يحزنه بما يعيبه بقصد الاستهزاء به والسخرية والاحتقار بقصد التعالي والظلم، هذا من أكبر الكبائر. بعض الناس ما يعرف أن الكبيرة من الكبائر، أن الغيبة من أكبر الكبائر. الغيبة من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يكون الواحد منا يصلي الصلوات في المساجد ويصوم رمضان ويقرأ القرآن ويفعل أعمال الخيرة والتبرعات والتطوعات وغير ذلك، ثم يقع في أعراض إخوانه المسلمين في مجالسه، في مجالس السمر، في مجالس الصحبة مع إخوانه، يقع فيهم، يتكلم في إخوانه المسلمين بما يعني يؤذيهم وبما يسبب لهم أذية. فهذه هي الغيبة التي حذر الله تعالى منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة إياكم والغيبة. وكم يعني كم من السلف رحمة الله عليهم وكم من علمائنا المعاصرين رحمة الله على ومات منهم كان لا يمكن أبدا أن يغتاب أحد في مجلسه، لا يمكن، ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه. يعني منهم الشيخ بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كانوا إذا جاء واحد وتكلم على أحد في مجلس الشيخ بن باز مباشرة يقول له الشيخ: أسكت، سبح 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 سبح، يعني خير لك من أن تغتاب المسلم وتغتاب تقع في إخوانك المسلمين. هذا البخاري الذي ندرس كتابه الأدب أورد يقول: والله ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة محرمة. ومتى علم؟ علم وهو صغير، شاب صغير وفي مقتبل عمره يعلم هذا الأمر، يعني منذ أوائل عمره إلى أن مات رحمه الله، يقول والله ما اغتبت أحدا، ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. ونسأل الله العافية. يعني بعض الناس اليوم ما تحلو المجالس إلا بالتفكه بأعراض المسلمين والوقوع في أعراضهم. فلذلك يا إخوة أنا أحذر وأذكر نفسي وإخواني إلى خطورة هذا الأمر العظيم، يعني نمسك ألسنتنا ولا نتمادى في هذا الأمر، ولا يعني نقول يعني نستحي. بعض الناس في مجلس يعني إذا ذكر فلان وتكلم الناس فيه يستحي أن يرد ويقول اتركوا الرجل لا تكلموا فيه، يستحي. وبعضهم يظن أنه إذا 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 منع من الحديث الغيبة أنه يستثقل ويقال له ثقيل وأنه كذا، فلا يا أخي اتركهم، هذا دين، هذا دين وهذا أمر عظيم، وهذا باب من أبواب النار، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي عليك ويجب عليك أن تحذر من الوقوع في أعراض المسلمين جميعا. وأعظم ما يجب عليك أن تحذر في الوقوع في أعراضهم، أعظم المجتمع صنفان اثنان، وما أسهل ما يقع فيهما كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هذا هؤلاء الصنفان هما أعظم أصناف المجتمع، فبهما الصلاح المجتمع وبهما فساد المجتمع. ولذلك يجب على المجتمع جميعا، المسلمين جميعا، أن يحذروا كل الحذر من الغيبة بشكل عام، بشكل عام جميع الناس، وخصوصا هذين الصنفين العلماء والأمراء، لأن العلماء والأمراء يصلح الله تعالى بهما فساد المجتمع، ويجعل الله تعالى فيهما من الخير والهداية ما الله به عليم. لذلك لا يجوز أبدا الوقوع في أعراض العلماء، ولا يجوز أبدا الوقوع في أعراض الحكام، لنحذر هذا الأمر، لنحذر هذه القضية المهمة والتي تساهل فيها كثير من الناس اليوم، تساهلوا في هذا الأمر، فتجد المجلس يجلس فيه الناس ويبدأون يتكلمون في علمائهم ويتكلمون في أئمتهم ويتكلمون في أمرائهم وحكامهم، ثم إذا سقط العلماء وسقط الأمراء من يبقى لنا؟ من يبقى في المجتمع أيها الإخوة؟ إذا سقط الحكام، إذا أسقطنا الحكام وأسقطنا العلماء، من يبقى في المجتمع؟ هؤلاء الصنفان هم الذين بإذن الله عز وجل بوابة النجاة بإذن الله عز وجل. لذلك الله عز وجل أمر بطاعتهم، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، أولو الأمر كما قالت المفسرون رحمة الله عليهم، قالوا هم العلماء والأمراء، العلماء والحكام هم أولو الأمر. فهؤلاء العلماء في الأمور الدينية والأمور الشرعية يفتون الناس ويعلمونهم، وهم أولو الأمر في هذا المجال، في المجالات العلمية والشرعية. والحكام هم المسؤولون سياسيا وإداريا في حكم البلد وتنظيم المجتمع وإحلال الأمن، وهذا أمر معروف. فيجب على المسلمين أن يحترموا هاتين الجماعتين وهذين الصنفين، وأن ينزلهما المنزلة التي أنزلها الله عز وجل، ويحرصوا كل الحرص على احترام العلماء واحترام الحكام وإجلالهم، لأن هذا يا إخوة من أهم ما يحفظ الأمن في المجتمع، من أعظم ما يحفظ الأمن في المجتمع. انظروا إلى من يريد أن يجعل المجتمع فوضى ويزعزع أمن المجتمع، انظروا من يقصد أولا، من يقصدون أولا؟ يقصدون العلماء والحكام. فإذا أسقطوا العلماء وأسقطوا الحكام حصلت الفوضى والاضطراب وزعزعة الأمن في المجتمع. فلنقطع الطريق على أعدائنا يا الإخوة، ولنقطع الطريق على المغرضين وعلى الأبواق والأصوات الناعقة التي تحاول أن تشوه علماءنا وحكامنا، تشوه صورتهم وتختلق الأكاذيب والافتراءات عليهم، وهذا أمر معلوم ومشاهد خاصة في هذه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في هذا العصر. تنتشر الكذبة وينتشر تشويه الصورة تنتشر الكلمة الكاذبة عن العالم الفلاني أو عن الحاكم الفلاني بشكل غير مسبوق، فتحصل هناك الفوضى وزعزعة الأمن، وهذا هو مقصود أعدائنا. مقصود الأعداء أن يسقطوا هذين الرمزين العلماء والحكام، فلنقطع الطريق على هؤلاء الأعداء ولنجل علماءنا وحكامنا. وإن أخطأ العالم أو أخطأ الحاكم فهو بشر يعني ليس معصوما من الخطأ، لكن لا يجوز أن تنشر هذا الخطأ بين الناس، لا يجوز أبدا أن تفضح العلماء أو الحكام بين الناس. إذا عندك أمر خطأ في نصيحة في قضية ما أو ملاحظة، اذهب إلى العالم في بيته أو في مكانه وقلها له، سيقبلها منك. إذا عندك ملاحظة اذهب إلى الحاكم، سيقبلها منك. أما أن تنشر هذه الأخطاء وهذه المعايب وتفضح هذين الرمزين العظيمين المهمين في المجتمع، فإن هذا والله ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة أبدا. وهذا أمر متقرر، ومن يقول خلاف ذلك فهو في قلبه هوى وغرض. نسأل الله العافية والسلامة. طبعا بقي معنا مسائل في الحديث لكن نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.